كالقمر.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي جمعنا في بيت من بيوته فوق ملكه وعلى أرضه وبعد أداء فريضة من فرائضه أن يجمعنا غدا على أرائك الجنة متقابلين، وأن يحرم هذه الوجوه عن النار، إن ربي على ذلك قدير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين، اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده يا سميع الدعاء. اللهم من كان منهم على قيد الحياة مريضا فعجل له بالعافية، وألبسه لباس العافية، وأغنه منك بالعافية عن خلقك. ومن كان قد مات، اللهم أنزل على قبره فسحة ونورا، اللهم اجعله مطمئنا في قبره وفي لحده، نور له فيه وافسح له فيه. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم آمين. أيها الأحباب، وفي روضة من رياض الجنة نلتقي معاشر الأحبة لنتحدث عن الحق الثاني بعد حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نتحدث عن الأم والأب، كلمتين هما نداء الفطرة ينطق بها كل أحد دون أن يعلم ودون أن يستنطق. أبي وأمي كلمة يقولها العربي والأعجمي، ولذلك نتحدث عن هذه السرج التي لا زالت تضيء حياتنا وقد انطفأ بعض سرجنا. أسأل الله لمن مات له أم أو أب أن يجمعه الله بهم في جنات النعيم. نتحدث معاشر الأحباب عن باب من أبواب الجنة، نتحدث والله عن الجنة، وهل الله يجعل الجنة على وجه الأرض؟ اسأل كل من كانت له أم أو كان له أب ثم نقلها على أكتاف المشيعين ثم واراهما الثرى، إذا عاد من المقبرة قف له على الباب واسأله، سيبكي قلبه وستبكي عينه على رحيل ذاك الباب وعلى انغلاق ذاك الينبوع من ينابيع الأجر. أيها الابن المبارك، اعلم أن البر لا ينقطع بالموت، لأن البعض يقول ماتت أمي مات أبي ماذا أصنع؟ لا ينقطع البر بالموت معاشر الأحبة، بل إن من أصدق البررة للآباء والأمهات هم الذين يذكرونهم بعد وفاتهم. ولذا سأذكر برنامجا لمن كان أحد والديه أو كلاهما أو أحدهما لديه في الحياة كيف يبرهما. منها أيضا التبسم في وجهيهما عبادة. انظروا إلى بعض وجوه الأبناء القساة الأفضاض، يسلم ويقبل لكن بتجهل. يا أخي اعلم أن رأس هذه الأم كأنه باب عبادة أنت تدخلها، أنت المحتاج لرأسها والمحتاج ليدها، ولذلك الابتسامة ينبغي أن ترافق القبلة، وإذا عجزت أن تلين طبعك فقلبك قاسي تحتاج إلى تليين، ابتسم. فقد ابتسمنا في وجوه النساء كثيرا، أي الزوجات، ابتسمنا كثيرا ثم بعد ابتسامات طويلة قالت منذ أن رأيت وجهك ما شفت خير وجحدتك، لكن أمك لا تقول ذلك. ابتسم يا أخي، كم ابتسمنا في وجه رجل نريد القرضة منه، وكم ابتسمنا في وجه الخال العم عم والد الزوجة عند خطبتها، وابتسمنا في وجه المدير لأننا نريد إجازة اضطرارية، لكن كل هؤلاء دنيا في دنيا، أين التبسم في وجه من تحت قدميها مفاتيح الجنة؟ تبسم ولين، بل إن أحد السلف مريض فعملت الحمى فيه عملها، فإذا قيل أمك يا شيخ اغتسل ولبس الثوب ولبس العمامة وابتسم والألم ينخره، حتى إذا أتت إليه قال أمه لبيك أنا الذي أزور لا تزورين، كيف أنت؟ قال في خير حال، ثم لا يريد أن يؤلم قلبها بألمه ولا يريد أن يئن فتتألم أمه، فإذا خرجت أمه عاد لفراشه طريحا، يرحم قلبها أن تسمع أنين ولدها. لله درهم، أحد التابعين كان لا يصعد سطح أمه تحته، قال كيف أطأ على سقف أمي تحته، وأحدهم لا يأكل مع أمه، قال أخشى أن تسبق عينها للقمة تسبق يدي إليها قبلها فأكلها وهي تشتهي، أمر عجيب. وابن المنكدر يغمز قدمي أمه إلى أذان الفجر من بعد العشاء، أي كرم، أي كرم لأخلاق أولئك. نعم، إذن التبسم الذي بعده خفض مع التبسم والجلوس بعد تقبيل اليد أو تقبيل الرأس والمداولة بينهما، حتى لا يكون تقبيلك عادة، مرة اليد، مرة اليد مع الركبة وهي جالسة، مرة قبلة الرأس. وأحد الأبناء عندما قلت له، أحد الأبناء أحد الشباب في ثانوية، قلت يا أخي كم تقبل رأس أمك؟ قال أذكرها من عيد إلى عيد. قلت له لماذا لا تقبل عند كل دخول وخروج؟ قال يا شيخ أنت وضعت رأس أمي الحجر الأسود، يعني أقبله؟ أي لا يا أخي. قلت لا، تقبيل رأس أمك أوجب لك سنة، لأن تقبيل رأسها ويدها إقرار بمعروفها، وهل هناك يد لها معروف عليك إلا تلك اليد؟ ويد والدك بعد يد الله وإعطاء الله وكلائه. لذا بعد التقبيل خفض الجناح، يعني أن يرى والدك وأمك أن يروا منك الذل، خفض الجناح الصوت. ولذلك قيل ابن سيرين أو الحسن البصري نسيته كان إذا تكلم عند أمه كأن به داء، كأن به علة، كأن به مرض، صوته لا يخرج. فقال أحد طلابه لأحد طلابه ما بال الشيخ عند أمه لا يكاد يبين، لا يصدر صوته؟ قال هكذا حال الإمام عند أمه مع أنه جهوري الصوت. فلما سئل قال ويحك، إني بين يدي أم غضب الله ورضاه في غضبها ورضاها. ولذلك يخفض الجناح طمعا في الرضا منها، رضا الله في رضا الوالدين. الوالد ويشمل الأم والأب أوسط أبواب الجنة. بعد ذلك، بعد خفض الجناح والذل، ألا تبدو بهيئة أجمل منهما. وبعض الأبناء والده رث الهيئة وهو من أجمل الناس ثوبا، زوجته من أجمل النساء ثوبا، أمه في حالة من الرثاثة وحالة من الضيق في العيش. عقوق، وأي عقوق! إن كنت قادر أن تلبس والدك ووالدتك أفضل من لبسك وأبنائك ثم تترك ذلك، بل إن من البر ألا تبدو في مجلس أفضل منهما. وقد دخلت مجلس وكان فيه أحد طلبة العلم شكر الله له، وكان يلبس مشلحا بشت، فلما دخل والده وحسب أن والده سيأتي وقد لبس، فلما رآه لم يلبس خلع الذي عليه وخرج من رأس المجلس إلى أطرافه إقرارا لأبي، مع أن والده عامي لا يحفظ من القرآن إلا ما يصحح صلاته، لكنه أظهر الذل له والتواضع بين يديه، وهذا هو العلم حقا. ومن معاشر الأحباب عدم حد الرضا العين في وجه الأم والأب. حد العين بعضهم ينظر إليه شجرا، وبعضهم يلوم، بعضهم لما حفظ آيتين أو معادلتين أو لغة من اللغات أو أعطي شهادة أو مؤهلا ابتدأ يترفع على أبويه، والده جاهل. ومن ذلك أيضا عدم مقاطعتهما في الحديث، كبير السن إذا كبر يعيد لك الإرشيف الماضي ويقص القصة 100 و200 و300 مرة، لأن عداد الحياة توقف، لا يخرج مع الناس فلا يجمع أحداث الحياة، إنما يتحدث عن أحداث مضت فيقص القصة مرة ومرتين. الابن البار إذا قصت أمه أو قص والده قصة يشتاق لسماعها كأنها أول مرة تطرق أذنه، ويتبسم ويقول هي آتي زد، ثم يذكر والده ببعض أحداث قديمة ليستشهد بكلام أبيه، حتى يبرز والده في المجلس، حتى يبرزه، لأن باختصار أنا وأنت حسنات من حسناتهما ونبتات في مشاتلهما وفي حقولهما. ومنها عدم المشي بين يديهما، فإن من البر ألا تمشي بين يدي أم وأب، وألا تمشي عند بعض أهل العلم قال ولا بجوارهما، ولكن لا حرج في الجوار إن كنت تتأخر قليلا، فما فيا حبذا أن تكون في الخلف إن كان ليس لك لهما بك حاجة، وأن تكون على اليمين أو على اليسار إن كان لهم بك حاجة لتكون قريبا منهما. ومنها معاشر الأحباب، منها عدم الجلوس فوق مجلسهما. وبعض الناس تجد الأم، عندنا مثلا في بلادنا تجد كبار السن يحبون الأرض، وقد يكون المجلس به كنب أو جلسة عالية، فيكون الأب جالس في الأرض والأم في الأرض والابن على الكرسي وقدميه تتدلى بجوار وجه أبيه وأمه، أهذا من الخلق الحسن؟ اجلس بين يديهما، بل وعدم الاتكاء عندهما لكي تكون مستعدا للأمر، وأن تنظر بانكسار عين وابتسامة دائمة، وإذا لم تكن قادر على ذلك فتدرب وتروض لذلك، فإن الحبيب يقول العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ومنها عدم البدء بالطعام قبلهما، وكان آباؤنا قديما يعلموننا ذلك، وانظر إلى بعض الأطفال ينتظر الأب، فإذا أتى الأب فإذا الطعام ما بقي إلا القليل ويفرغ أهله منه، وكانت الأم قديما تربي أبناءها، عدم البدء حتى يأتي الأب. منها أيضا ملازمتهما عند المرض، فإن مرافقة الابن لأبيه أو لأمه عند المرض من أجمل ومن أعظم مظاهر البر. دخلت يوما مستشفى وإذا برجل كبير السن وقد وضع القسطرة البولية فيه، فإنه لا يستمسك بوله، وكان بجواره عامل استؤجر ليرافق هذا الشيخ، فلما دخل عليه قال يا بني عندك تليفون جوال هاتف جوال؟ قيل له نعم، قال اتصل على ابني فهذا رقمه، قد وضع رقمه على كرتون المناديل، لأن الابن العاق يتمنى مع آخر منديل يضيع الرقم، لا يريد أن يتصل هذا الأب عليه. فلما اتصل على هذا الابن إذا هو من أعلى الناس مؤهلا ومن أفضل الناس منصبا، وله 3 أسابيع، ما رسالة والده؟ يقول قل له علاج أبيك ليس علاجه ليس في المستشفى، إنما في رؤيتك ورؤية أبنائك، ارحم ضعفي، زرني ولو كل أسبوع مرة، وإذا كنت لا تريد مرافقتي فلا أقل من زيارتي، فإن هذا يطعمني وأنا لا أريد الطعام، ويكشف عورتي، ودائما وإياه في حالة تلوم. ثم غطى وجهه وبكى، فقيل لهذا الابن كم لك من الأبناء؟ قال أبشرك أنا والله مشغول عن أبي بسبب أبنائي ودراستهم، وأنا أحضر الدكتوراه. فقال له المتصل أبشرك ببشرى، قال بشرك الله بالخير، قال هؤلاء الذين أشغلوك عن أبيك سيضعونك يوما في مستشفى وتتمنى أن تراهم ولا تراهم، قال فأل الله ولا فألك، تريد أبنائي أن يعقوني؟ قال والذي طرح على في المستشفى أليس هو أبوك؟ اتق الله في نفسك، وزاره بعد ذلك. إن مرافقة الابن لأبويه من أعظم مظاهر البر وأجمل ما تنظر. أب غضوب للمرض ومتذمر من الألم، وابنه ويشتم ابنه ويلعن ابنه لمرضه، والابن لا زال متبسما في وجه أبيه. رأيته والله مرة، أب مل منه فراشه وأكل فراشه ظهره ويلعن الابن وعليك كذا يا سيء يا، ويشتمه، والأب والابن يرفع يد ابنه، الابن يرفع يد والده ويقبلها. والله ما غابت ابتسامته من وجه أبيه، فقبلنا يده فمد. لماذا تقبل يدي؟ تعرفني، لأنك تستحق أن تقبل يدك. ما ضقت وما ضجرت من أبيك؟ قال ويحك، كل ما نفعله يوم من أيام أبي، ساعة من ساعات أبي. يا أخي لا يكرم حتى هذا الابن، كان والله قليل التعلم فيما يبدو، عمي عمي، لكنه أشرب البر في قلبه. ولعل هذا كبير السن كان برا بأبيه فرد الله له في ذريته. نعم، أجمل ما ترى أيضا إذا رأيت شايب أو أم متلومة وبناتها حولها يصبرونها، وأجمل ما ترى ابن، رأيت رجلا لا يظهر عليه الصلاح، والصلاح ليس دائما ظاهرا، الصلاح يكون باطنا ويكون ظاهرا، وكان قد وضع يده على رأس أبيه وقد فتح المصحف ويقرأ. فما أجمل دوي النحل بينه وبين الستارة، فلما التفت إليه إذا هو يقرأ، ويقول جاره يا أخي عجيب هذا الابن، كلما قال والده آه من الألم وضع يده وقرأ طويلا. والله يا شيخ يقرأ ساعة وساعتين حتى ينام الابن الأب ويهدأ ويردد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ويمسح جبين والده وينفث في الكأس ويشرب. ثم والده يدعو دعاء يتمنى كل ابن أنه لو كان تحت قدمي هذا الأب. بهذا يكون مظهر البر، رقية الأب والأم وعدم البحث عن الراقين، مظهر من مظاهر البر. كم اشتكت أمهاتنا واشتكى الآباء، لماذا يا أيها الابن لا تجلس بجوارهما ثم تلزمهما؟ لماذا ما تأخذ إجازة اضطرارية لتمكث عند أبيك أو عند أمك لتنفت عليهما وترقى وتذهب بمواعيدهم؟ وهذا من مظاهر البر أيضا، من مظاهر البر متابعة علاجهما ومواعيد أخذ الدواء لهما. والله يا أخوان أنا أعلم ابن موجود في المملكة وهو ليس من أبنائها، هو من أبنائها حبا وعملا، لكن والديه في دولة أخرى، ويتصل على وقت الدواء لأمه ليذكر أخته بإعطائها، فإذا قالت أعطيتها قال أعطيني باب الجنة، ويبدأ بالمحادثة ملاطفة. أماه تتدللين علينا، أنت لا زلت فتاة وهي عمرها 71، وأنت لا زلت صغيرة. قالت أنا مرضت وهن العظم مني، اشتعل الرأس شيبا، قال اللهم يا ربي لا تقبضها قبلي، أنت أطول عمرا مني. وكان يداعب أمه، على بعد بيننا وبينهم بحور، لكن البر ما ينقطع. ما أعق ذاك الأبن الذي إذا سافر أول اتصال على زوجته، طيبين الأبناء بخير، أمك طيب، قبلها هي التي أنجبتك، معروفها قبل وقد سبق، لا أقول عق زوجتك ولا أسئ معامل، لا، بل هي خيركم خيركم لأهله، لكن أين أيها الحبيب اللين والمبادرة للأم أولا؟ أيضا من برهما قضاء ما عليهما من دين، ومن أعق الأبناء القادر على قضاء دين أبيه وقد مات أبوه ولا زال رهينا في قبره لم يقطع عنه. بعض الآباء والأمهات عليهم ديون، والحبيب في الحديث الصحيح يقول نفس المؤمن معلقة بدينه، وعالم ويعرف أن عارف أن والده أو والدته تحت الأرض في حبس من الكرامة والتكريم، ومع ذلك لم يقضي ما عليهما. يا أخوان، لو أن أحدنا أمه أو والده قد مات وأخرجت رأسها أو أخرج رأسه من قبرها أو من قبره وقالت يا بني أو قال يا بني أكرمني بقضاء ديني، أكرمني بقضاء ديني فإني لم أدرك نعيما معذبة محبوسة أو محبوس عن البر. وهذا الابن في غنى يجمع الريال ليكرم أبناءه، سيجمعون الأبناء الريال غدا ليكرموا أنفسهم وينسوك لأنك قد نسيت باب الجنة. فقضاء الدين أيها الأحباب، وما أجمل أن يرحم بعضنا أو كلنا نرحم الآباء من ذل، نرحم الآباء نرحمهم من ذل مطاردة الدائنين لهم. ومن صور البر لهما محاولة غسل قلبيهما من كل داء من أدواء القلوب، ومن أعظمها القطيعة والهجر لأرحامهما. فإن بعض الأبناء يعلم أن والده قد قطع عمه، وبعض الأبناء يعلم أن والدته قد هجرت خالته، وهذا من أكبر الجرائم التي يجرم الإنسان على نفسه، يجرم في حق نفسه يوم أن يعرض نفسه للعقوبة وقطع الله ولعن الله. فبعض الأبناء يعلم أن والده أو والدته تخوض في العقوق أو تخوض في القطيعة أو بينها وبين أحد جاراتها هجر، فمن أبواب البر لهما تجفيف منابع هذا الشر وتسليم الصدور وتطهيرها ودعوتهما إلى الصلة وإلى البر. ولذلك بعض الأبناء يعين والده على القطيعة، أحسنت أبتاه في قطيعة عمي، والله ما تلامين أيتها الأم في هجر أختك خالتي، ويبدأ يوقد النيران في قلبيهما مع أن والدك لربما له أعوام طويلة ما رفع له ركعة. وبعض الأمهات ما مع أنها صاحبة صلاة ضحى وصيام اثنين وخميس وصاحبة عمر وصدقات ما قبل لها عمل بسبب هذا القلب الذي حلق حسناتها وهذا البغض. فمن برهما تطهير قلبيهما، تذكيرهم أجر الصفح والعفو، بل ومن ذلك أيضا من أبواب البر إعانة الأبوين على العدل. بعض الأزواج بعض الآباء له أكثر من زوجة، فيرى بعض الأبناء من أبيه ميلا إلى إخوانه الأشقاء مع أن له إخوان من الأب، فإذا رأيته قد مال معكم وأرجح الكفة لكم وأخ ومال وحاد وظلم فلا تفرح بعطيته وقد منع إخوانك، بل من برك له أن تقول يا أبتاه أخشى عليك من العقوبة والجو، اعدل بيننا في العطية خوفا من الله. هذا هو الابن الصالح الذي أيضا من أبواب البر فتح أبواب الخير لهم وإعانتهم للطاعة. وما أجمل الابن يوم أن يعرض على أبويه العمرة الحج، يعرض عليه بناء مسجد ويكون معه معينا له في بنائه في طباعة كتاب ويعين في طباعته ونشره. فما أجمل أن تكون معينا لأحد أبويك في برهما بأن يدرك برا وعملا صالحا يبقى بعد الموت أيها الأحباب. ومن أبواب البر لهما أيضا عدم السفر إلا باستئذانهما. وبعض الأبناء عندما اغتنى وخرج من بيت الأب والأم ظن أن استقلاله عنهما يعني عدم تدخل أحد منهما في حياته. أنا لا أقول يتدخلان، ما أجمل أن تقول لأبيك ولأمك لدي سفرة إلى كذا دعاؤكما، وما أجمل إذا عدت أن تبدأ بالمسجد ثم بعد ذلك إليهما. نعم الزوجة مشتاقة والأبناء مشتاقين، الأم ليست مشتاقة؟ شوقها والله أعظم من شوق الأبناء والزوجة. ومن أيها الأحباب ومن أيضا من أبواب البر تعويد الأبناء بر أبويك، وذلك أن تذكر الأبوين لهما دائما وتذكر مناقب الأبوين وأن تذهب بهم إليهم للزيارة. وانظر إلى بعض الزوجات، إذا قال بعض الأبناء أريد زيارة أهلي، قالت إذا شئت أن تزور أبويك فلك ذلك، أما أبنائي مشغولين في الدراسة، أبنائي لا أريدهم أن يذهبوا فلا تشغلهم. فيذهب الابن، وتقول بعض الأمهات لأبن ابنها أما أحضرت أحفادي؟ والله إني بشوق. قال مشغولين ولديهم دراسة. أيها الابن، أعذارك التي تقولها لأمك الآن هي نفس أعذار أبنائك التي سينطقونها بك لك إذا قلت أين أبناؤكم. ثم إنه من أجمل المظاهر أن يروا الأبناء خفض جناحك للذل بين يدي أمك وأبيك. ما أجمل أن يروك مثلا تكبس قدمي أمك، ما أجمل أن يروك أن تأخذ وأنت تخدم والدك ووالدتك. وأعجبني أحد الأبناء يوما مر سلمت عليه فقال أطيبك يا شيخ؟ قلت لا يرد الطيب، فقد قبله صلى الله عليه وسلم. فمددت يدي ليطيبني فأخرج طيبا ثم رده ثم أخرج غيره، قلت لا طيبني من الأول، قال لا هذا طيب لحية أبي، كل ما قابلت أبي هذا طيب لحيته أطيبه وأقبل، هذا خاص بأبي حتى أنا والله إني لا أتطيب به يا شيخ. لله درك، لله درك، حتى هذا تعاهد لحية والده بالطيب. إذن ماذا سيقال في بقية أخلاق هذا الرجل؟ ما أجمل أن يراك أبنائك أن تطيب لحية أبيك وأن تكسوه، أن تكسوه بأجمل ما تلبس، وما أجمل أن يكون لباسه أفضل من لباسك أو يكون مثل لباسك. وما أجمل تجد أن بعض الأبناء بيته أساسه فاخر وبيت أبويه أقل بكثير. ومن برهما أيضا عدم التكبر في الانتساب لهما، فبعض الناس إذا ازداد ثقافة وهي إلى اللقافة أقرب من الثقافة ظن أنه يترفع عن أبويه، إن والده رث الهيئة أو عامي أو أنه كثير طويل أو لسانه طويل أو يقاطع الناس في الحديث، فيخشى من الحرج أمام الناس فيكره من الانتساب إلى أبيه. وفيما يروى أن أحد الأئمة كان يعلم الناس وكان طلابه كثر وقد فتح الكتاب يعلمهم، وكان له أم بها عتة، بها نقص في عقلها قليل لكنها تدرك، فدخلت يوما عليه وهو يعلم الناس فصاحت به يا لكع، وهذه شتيمة، يا لكع تعلم الناس الفقه ودجاجاتي جائعات، عندها عش دجاج وتريده أن يضع للدجاج حبا وأن يضع للدجاج ماء وهي لا تقدر الأمور بقدرها، هذا ابنها وما تعرف عالم شيخ معلم كبير، أهم شيء هذا ولدي والدجاج يحتاج حب، هذا الذي عندها ومبلغها من العلم. فأغلق الشيخ كتابه وقال لبيك أماه، فمشت بين يديه ومشى خلفها حتى بلغ عش دجاجها فنظفه ووضع الحب والماء، ثم أهوى إلى يدها وقبلها، تريدين شيئا أماه؟ قالت انصرف يا لكع، وعاد إلى درسه وعلم الناس. وقال طلابه لقد استفدنا من علم الشيخ، من خلق الشيخ وبره أكثر من علمه. نعم، إن تكبر الابن على أبويه بدعوى أنه قد قرأ حرفين ووالده عمي، نسي هذا المسكين المغفل أنه كان نطفة في ظهره وأنه كان علقة في رحم هذه الأم. ولذا بعضهم إذا تزوج امرأة والمرأة من علية القوم أو أنها من طبقة أعلى منه صار يستحي من إبداء أمه لها أو من كلام أمه، ويحك هذا الثدي وهذا الوجه، هذا الثدي قد رضعت عامين كاملين وهذا الرحم قد سكنت 9 أشهر. فالذي يستحي من أبويه له أو من يستحي منهما سيأتي يوما أبناؤه يتحاشون الجلوس معه. أيضا من رحمتهما ومن برهما عدم إثقال كواهل الآباء والأمهات بالطلبات، فبعض الأبناء قبل زواجه يشق على أبيه وعلى أمه بطلبات، بل إن بعض الأبناء هو سبب سوء العلاقة بين الأم والأب. الأب يقول أنت دللتي، وهي تقول أنت بخيل، ويقول ضيعتيه، وهي تقول هو قرة العين، بل إن بعض الأمهات طلقت بسبب بعض الأبناء، وبعض الأبناء ألحق أبويه الدين وتدين المال الكثير وألحق نفسه الذلة مع الدائنين بسبب طلبات يعجز الأب أو الأم عن تحقيقهما. ومنها معاشر الأحباب، ومن برهما عدم البخل عليهما في النفقة. وقلت في بداية الحديث الابن البار ليس الذي يعطي والديه إذا طلب المال، الابن البار هو الذي يعرض ماله عليهما قبل أن يطلبه. وكم عدد هؤلاء البررة في زمننا الذي يقول أبا أبتاه بعت بيعة قيمتها كذا، خذ ما شئت ودع ما شئت. بل إن بعضهم يكذب على أبويه، وأحده الأبناء العاقين إذا دخل والده عليه من سفر وعلم أنه سيطلب منه أخذ ماله يقولون ووضعه في خرقة ولفها على ظهره، فإذا قال والده أريد مال قال والله إن على ظهري 100,000، وهو صادق. الأب يعتقد أنه دين وهو المال الذي حزمه بحزامه، لا بارك الله له فيما أبقى. نعم أيها الأحباب، أيضا من مظاهر البر إصلاح بين الأبوين. وقد يكبر الأب والأم وتبدأ المشاكل، ومن يوم يكبر الأب وتبنى الأم تنظر ضعفه وكثرة تلومه واختلاف أخلاقه ولومه وعذله، تبدأ تلوم وتبدأ تشتكي لأبنائها، أبوك فعل، والدك الله صبرني عليه، والله لولا بقية من إيمان وحياء خرجت وتركته. وهذا غالبا يكون الخصام بين الأبوين. ما موقف الابن؟ هل يقف مع أمه فيغضب والده، أم أنه يقف مع والده ويغضب أمه؟ أحدهم يقول أردت أن أبرد على قلب أبي فقلت سأزوجك وكان من مسمع من أمي، فإذا بالضربة في قفاي وغضبت عاما كاملا علي. ليس هذا أن تكون محرشا لأحدهما على الآخر، إنما تذكر أمك فضل الصبر، وأنه لو مات أبي أو مت أنت أيكما وكان قد رضي عليك وجبت لك الجنة أما، اصبري عليه مرضه صبرك عليه باب أبر، صبرك عليه أما باب لكي نقتدي نحن بأخلاقك مع أبي. وهكذا ويعود للأب اللي تلومت عليه المرأة فقال أبتاه تذكر سالف عهدها وقد كانت وكانت وكان لك منها الولد. يكون الابن، وهذا من أكبر أبواب البر، مما يجعل قلوب الآباء والأمهات يعتقدون أن أبناءهم قرة عين. لا أن يكون بعضهم قال العلاج في أبي وأمي، استاجر لأمه شقة ولأبيه شقة ففرق بينهما، فقال هذه نضع عندها خادمة وذاك خادم ونرتاح. ليس هذا هو البر أيها الابن. بعد ذلك أنتقل، والأبواب كثيرة من أبواب البر، أنتقل بعد ذلك إلى البر بعد الموت. وتعلمون أن الحبيب عندما سأله صحابي هل بقي لأبوي بر أبرهما بعد موتهما، ذكر الحبيب مظاهر للبر بعد الموت. وبعض الأبناء لا يذكر الأب والأم إلا في عيد الأضحية، عيد النحر يضحي جزاه الله خير. فأقول لأحدهم اللي دائما يذبح لأمه ولأبيه في عيد الأضحية وجزاه الله خيرا، والأضاحي عبادة وسنة أبينا إبراهيم، لكن أقول له لو أن والدك أو والدتك كانوا أضيافك وزاروك كل شهر ألا تذبح لهما ضيافة؟ اللي ما يذبح لأبيه وأمه وهما أضيافه ويذبح لغيرهما بخيل وعاق. أقول تصور لو أن هذه الأم التي حبست في ذاك القبر لو خرج رأسها من قبرها وطلبت برك أما تبرها كل شهر؟ لو كانت ضيفة ألا تذبح لها؟ ألا تعطيها من مالك؟ فلماذا تنسى البر بعد ذلك؟ لذلك الصدقة عنهما، والصدقة ولو بالقليل. ألا يستطيع أحدنا أن يوقف لأبويه كل شهر مصحف؟ المصحف بكم يا أخوان؟ 13 ريال. ألا توقف مصحفا فيكون من العمل الصالح؟ ألا توقف كتاب رياض الصالحين أو غيره من الكتب وقيمته 14 ريال ويكون عمل صالح وصدقة جارية لأبويك، لماذا ينقدح في أذهان الأبناء أن البر العمل الصالح الذي يبقى لازم بناء مسجد؟ قد لا تستطيع، أو حفر بئر، قد لا تستطيع. يا أخي ألا تستطيع أن تسقي الماء؟ كرتون الماء ب10 ريالات 20 ريال، أما تسقي الماء في هذا اللهيب وفي هذا الحر وترجو به برا لأبويك بعد الموت؟ الصدقة عنهما ولو بالقليل. وذكرت لكم مثال من تصدق عن أبويه 34 عام، كل شهر، ما نسي أمه وما نسي والده. واعلم أن فعلك هذا سيرده الأبناء لك بإذن الله. إياك أن تبخل فيبخل عنك. ومنها الدعاء، الدعاء أيها الأحباب. وقبل أن أتجاوز ذلك، المكتب، مكتب الدعوة، أي مكتب دعوة تعاوني في مدينة الرياض وفي غيرها، لو انطلقت إليه وتريد صدقة جارية لأبويك وقلت لهم أريد كتابا من الكتب، بعض الرسائل مثل رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، أو الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، أتعلم أن طباعتك 5000 نسخة، 5000 كتيب يوزع لا يتجاوز 1800 ريال؟ والآن لو أردت أن تستضيف إنسان وتبالغ في إكرامه لا تكفي 1800 ريال ضيافة له. أما تضيف والدك أو والدتك بهذا؟ ثم الدعاء لهما، الدعاء بين الأذان والإقامة وتحري ساعة الإجابة. ومنها إكرام صديقهما، وذلك أن لكل منا أصدقاء للآباء والأمهات. ما أجمل أن تكرم صديقة جارة أمك في حيك القديم، وتذهب ترسل إليها هدية، وترسل زوجتك إليها وتقبل رأسها وتعطيها وتقول هذه من فلان ابن فلانة، ستيمم القبلة وتدعو لأمك، ولربما فتح لدعوتها باب. ابن عمر رضي الله عنهما عندما مر عليه أعرابي بسيط، وكان قد ركب حمارا ولبس جبة ولبس عمامة، نزل من حماره وربط العمامة على رأس الأعرابي وألبسه جبته وأركبه حماره، يعني أعطاه السيارة والغترة والبشت. فقال له المحيطين يكفيه القليل، قال ويحك، إني سمعت رسول الله يقول إن من أبر البر إكرام ود أهل أبيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن والد هذا كان ودا لعمر، يعني والده يحب والدي، ليس العلاقة بينهما بين الآباء. انظر إلى هذا الخلق الطيب. أيضا أختم حتى لا أطيل ونقيم، من أيضا من أبواب البر للآباء والأمهات إنفاذ الوصايا. فبعض الآباء مات وله ثلث على في وصيته، والاختلاف الورثة ما قسم إلى الآن، ما قسمت تركته، وبعض أبنائه في فقر وحاجة وما أعطي من ماله ومن إرثه. فإن بعض الأبناء عاق، ومن عقوقه أن يدخل العقد في المنشار كلما أتى المصلحين لقسم التركة قال لا، التقييم خاطئ بيننا وبينكم كذا، فيست بعضهم استمر أعواما طوال ولم تقسم تركته. إنفاذ الوصية وقسمتها، وإن كان بها ثلث وجب إخراجه بعد إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة. أيها الأحباب، الأبواب كثيرة وبرامج البر كثيرة، لكن يكفي أن تعلم أن وجودهما في الحياة نعمة، وأن تعلم أن ما ستعمل سيرد إليك، وأن تعلم أن رضا الله في رضاهما، وأن تعلم أن شكر الوالدين من شكر الله، وأن تعلم أن الصبر على الأبوين باب من أبواب الجهاد، وأن تعلم أن صحابيا سمع في الجنة يقرأ وكان سبب دخوله الجنة أنه كان برا بأمه وهو حارثة بن النعمان، وأن تعلم أن سببا من أسباب دخول الجنة كما قلت حارثة، وسبب من أسباب إجابة الدعاء أن تكون برا بوالديك. وتأمل في قصة أويس القرني، فهل ندخل باب البر هذا حامدين شاكرين فرحين بنعمة الله علينا إن كان أحد الوالدين أو كلاهما على قيد الحياة، أو أن نستغفر ما عما مضى من قصور وأن نلحق البر بعد الممات؟ افعل ما تحب أن يفعله أبناؤك غدا معك، وأسأل الله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن ينزل على قبور من مات منهم فسحة ونورا، وأن ييمن كتابهم ويسر حسابهم، ومن كان منهم مريضا أن يلبسه لباس العافية ويختم له بخير، إن ربي على ذلك قدير. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.